بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازال حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وقراءته في كتاب المناسك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة بن خزاعة ودارهم بمكة.
قلنا بأن الراجح من قولي أهل العلم أن أهل مكة يقصرون الصلاة مع الحجاج في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى قصرا، ولم يكن يقول بعد فراغ من الصلاة: أتموا صلاتكم، كما كان يحصل في مكة. فإنه لما صلى بمكة وقصر صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقول: أتموا صلاتكم. أما في منى وهو يعلم أن معه أهل مكة، ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم. فدل هذا على أن أهل مكة كغيرهم. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم في المسألة. والقول الثاني أن أهل مكة يتمون، لأن المسافة ليست مسافة قصر فيتمون، وهذا مبني على أنه هل القصر في منى من أجل النسك أو من أجل السفر؟ فمن ذهب إلى أن القصر في منى من أجل النسك قال بأن أهل مكة وغير أهل مكة كل يقصر إذا كان من أجل النسك، ومن رأى أنه من أجل السفر رأى أن أهل مكة لا يقصرون، لأن المسافة ليست مسافة قصر، وإنما يقصر من أتى من غير مكة. وكما قلنا الراجح أنهم يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في رمي الجمار. قال حدثنا إبراهيم بن وهدي قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف بمثل حصى الخذف. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال: حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا قال وحدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
هذا كل ما تعلق برمي الجمار وهو من واجبات الحج، وعندنا الجمار يرمي الحاج 70 جمرة في كل الأيام لمن أتم حجه، وأما من ترك اليوم 13 وتعجل في يومين فإن مجموع حصياته 49 حصى. يرمي يوم النحر 7 ثم 3 أيام في 21 حصى فالمجموع 63 حصى إلى 7 يكون المجموع 70. فإذا لم يرمي يوم الأخير فإنه ينقص من حصياته 21 حصى فكل المجموع 49 حصاة. هذا كل الحصيات التي ترمى في الحج. أما عن وقت رمي الحصيات فإن يوم النحر يبدأ الرمي من بعد طلوع الشمس إلا الضعفة، فيجوز لهم الرمي من بعد منتصف الليل على الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا فبعض العلم يقول إنما الرخصة لهم للضعفة في أن ينتقلوا من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. أما مسألة الرمي فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، والصواب أنهم يرمون بعد منتصف الليل. فإذا رخص الشارع لهم أن ينطلقوا من المزدلفة بعد منتصف الليل فلأن يرخص لهم في الرمي أيضا خشية الزحام من الليل، فهو من باب أولى. إذا رميت العيد رميت الأضحى فإنها تكون بعد طلوع الشمس إلا للضعفة، فإنهم يرمون بعد منتصف الليل. واضح لي؟ طيب، أما ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنهم يرمون بعد الزوال. وما معنى الزوال؟ يعني إذا زالت الشمس، يعني إذا أذن الظهر فإن الرمي يبدأ. أما الرمي قبل الزوال فإنه لا يجوز ولا يصح هذا الرمي، وهو إيقاع للرمي في غير وقته كإيقاع الصلاة في غير وقته، كما لو صلى الواحد الظهر قبل وقته وكما لو صلى العصر قبل وقته فإن الصلاة لا تقبل. فكما جعل الصلاة وقتا وللصيام وقتا وللحج وقتا، فكذلك جعل للرمي وقتا. ومعلوم القاعدة عندنا أنه إذا جعل للعبادة الوقت المعين والزمان المعين فإنه لا يجوز أن يتقدم الواحد على ذلك. دليل ذلك مثلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ضحا، فهذا دل على أن الرمي يوم النحر يبدأ من بعد الزوال. أما بعد يوم النحر فهذا ابن عمر رضي الله عنهما سئل متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فارمي، فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين، انتبهوا، كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين زوال الشمس يعني نرقب زوال الشمس وهو وقت الظهر، فإذا زالت رمينا. فلو كان يجوز الرمي قبل زوال الظهر لرموا قبل الزوال، وأصل الرفق معمول به عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بكثرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يرحلوا بعد منتصف الليل. طيب إذن لو كان من أجل ماذا؟ من أجل الزحام. طيب لو كان الرمي قبل الجواز جائزا، لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يرموا قبل الزوال؟ فالعلة مستمرة واحدة. فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أيضا أن يرموا من الصباح. لكن ابن عمر ماذا يقول؟ يقول كنا نتحين، كنا نتحين يعني ننتظر نرخب، فدل هذا على أنه لا يجوز الرمي. كذلك عائشة تقول رضي الله عنها فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. فدل هذا على أن الرمي إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بعد الزوال. نعم، ما هو الواقع حتى الواقع الآن، لكن البعض ممن يقول بأن إيه نعم، ما هو أنت إذا حججت مع أنت نعم، هناك فتاوى بجواز الرمي قبل الزوال، هذه موجودة وكانت تنتشر بكثرة أيام أن كانت الجمرات على القديم قبل هذا، خشية الزحام الشديد الذي يكون في اليوم الآخر الأخير، وكان يعني يحصل قتلى وكذا، فكانوا يفتون بهذه الفتاوى في الحج، وهو قول عند بعض أهل العلم القدامى، وهو منسوب أو هو قول أظنه لعطاء رحمه الله تعالى أنه يجوز الرمي قبل الزوال، ولكن الصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، ولا حديث يدل على ذلك قط، إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الرمي بعد الزوال، وإلا يوم النحر فأنه كان يرمي بعد طلوع الشمس، فلو كان يجوز ذلك لماذا لم يفعل النبي هذا، مع أنه يعلم أن الأمة سوف يكثر عددها، وهو الذي توافر عنده أصل رفع الحرج ورفع المشقة في الحج، لكن هي فتوى موجودة صحيح. وأصلا رغم هذه يعني أكثر فتاوى طبعا على أنه لا يجوز الرمي، إلا أنك ترى الذين يرمون من الصباح يعني نعم ملايين يرمون قبل الزوال، ولا يلتفتون إلى هذا لجهل الناس كثيرا، بل إننا نقول بأن الحملات أو الرحلات التي تكون من مصر ومن غير مصر يفتيهم أصحابها من الرمي بعد منتصف الليل، يعني الساعة 12 بالليل يبدأ اليوم الجديد، وبالتالي يجوز لك أن ترمي. ولهذا أنت كنت مع الحجاج المصريين، طبعا مع الحجاج المصريين يبدأ الرمي من الليل، لا سيما اليوم الأخير اللي هو اليوم 12، فيأتون اليوم 11 ليلة 12 بعد منتصف الليل يقولون يا الله اذهبوا فرموا لليوم 12 واذهبوا إلى مكة، لأن هذه الرحلات إنما تأخذ بالمبدأ ليس بقى مبدأ رخص، يعني مبدأ الشمم، أي الشم أي شيء ممكن أن يقال بمستند بغير مستند، أي شيء أي حرف موجود في أي كتاب يمكن أن يؤخذ إيه؟ أن يؤخذ به، لأن المسألة طبعا مسألة تجارية، لأن طبعا الحافلات لو بقيت إلى الظهر فإن مسير الحافلات سيبقى ساعات طوال، فهم يريدون من الليل حيث إن السير يكون خفيفا. لكن نقول لم يرد دليل قط على جواز الرمي قبل الزوال، ليس يوجد دليل أصلا، ليس يوجد دليل، وقول العالم ليس دليلا، قول العالم ليس دليلا، ليس إذا قال العالم قولا ولا دليل عليه يكون دليلا، هذا مستحيل. وإلا العلماء لهم أقوال كثيرة، أو كلما قال عالم قولا يؤخذ بقوله، لا، إذا قال العالم قولا ودل عليه الدليل، ولو كان هذا العالم من يا أخوان، ولو كان هذا العالم أبو بكر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه، ما يقبل قولي إلا بدليل أبدا. وهذه قاعدة ليست في الحج فقط، بل هي في كل الدين، وعليه لا تشغل بالك بفلان قال فلان قال فلان قال فلان قال، اشغل بالك بالدليل وبلغ الدليل وعلم الأمة الدليل، فإن قال لك قول من هذا قل هذا قول فلان وفلان 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 من أهل العلم، لكن أنا اتباعي للدليل، أنا ما أتي عند واحد مثلا أناقش في مسألة يقول لي بس الشيخ فلان قال قال بدليل ولا بغير دليل، لا بدليل، طب قل الدليل وخلاص وارحنا، قل الدليل، ما تقول قال الشيخ فلان وفقط، لكن لا بأس أن تقول الشيخ فلان بعد الدليل، أو تقول دليله كذا. فلو أفتى عطاء هو من أعلم الناس بمناسك الحج بأنه يجوز الرمي قبل الزوال، نقول ما الدليل، وهكذا. يجي واحد مثلا الآن في ثلاثة، مش بقى في ثلاثة أربعة، لا زي الثورة كده، يعني الناس كلهم إلا أهل الكهف هم الذين يقولون بأن الثورات حرام، لكن الناس كلهم يقولون هي واجبة. طيب لو نسأل عن الدليل، واخد بالك، ما في دليل، الناس يقولون قال فلان قال فلان قال فلان، طيب ما الدليل، ما في دليل. فعطاء كان من أعلم الناس في الحج، لكن ما دليله في هذا، ما في دليل، لهذا أبو بكر ابن عباس رضي الله عنهما لما كان الناس كان أبو بكر يفتي وكان عمر يفتي بأنه يفرض الحج ولا يتمتع ولا يقرن الحج لما يفرد، كان ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا بد الإنسان أن يتبع الدليل، ما يتبع قول فلان أو قول ليه، قول فلان أو فلان نفسه على العين وعلى الرأس، ولا يمكن أن يفهم الدين بعيدا عن قول العلماء وفهم العلماء، لكن العلماء يؤخذ من قولهم ويرد إلا ما دل عليه الدليل، من قال بالدليل أخذ القول. فلو أن الناس تبعوا ذلك لاستراح ولله الحمد والمن، لاستراح ولله الحمد والمن. يعني كل مسألة يقول لك مثلا قال فلان تقول قول خطأ، طيب يقول لك إيه، مش يقول لك إيه الصحيح، يقول لك إيه يعني تم فلان شيخ فلان قال بهذا القول، ها طب هو خطأ، فيكون المقصد هو التماس ماذا، هو التماس فلان قال فلان عاد، فلان قال فلان عاد، وهكذا. يعني مثلا من الفتاوى المنتشرة الآن، مش بقى الفتاوى يعني لا المسالك المنتشرة، بل لا يكون وغيرها، مسألة الخروج على الحاكم الظالم يقولون عند المصلحة، إنما الممنوع من الخروج على الحاكم الظالم إذا لم تكن مصلحة في ذلك، أو إذا كانت فيه مفسدة تزيد على المفسدة الحاصلة يبقى لا يجوز، وأما إذا ما كان مفسدة يبقى يجوز. السؤال بقى الذي تسأله الدنيا كلها، لأن أنت تسأله للدنيا كلها، ما الدليل على الرخصة في الخروج على الحاكم الظالم عند عدم وجود المفسد؟ الدليل كل الناس بتقول، طيب كل الناس ما دليلهم؟ كل الناس، طيب خلاص احنا عرفنا كل الناس، دليل كل الناس، دليل كل الناس، كل الناس وفقط. اما ان هناك دليل دليلا على ذلك، لا يوجد دليل ولا تسمع دليلا اصلا سوى كل الناس، هذه من المسائل. مثلا إذا جئت في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله تقول له ما الحكم، يقول لك هذا كفر، ما الدليل، هذا قول فلان. طيب قول فلان هذا ما دليله، دليله قول فلان، ما الدليل، ما الدليل. أحسن ما يسعفه أن يأتي بدليل الخوارج في المسألة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. فالواجب هو ماذا أخواني، حتى لو أنك ذهبت إلى قول ضعيف إلى قول أي أحد من العلم، فلابد أن تعلم دليله أولا. ما في إشكال من جهة المسلك، لا من جهة الصحة أو عدمها، يعني هذا يكون يعني مصحح القول أو عدمه. ما في إشكال أنك تقول مثلا أنا أذهب إلى قول ابن حزم في المسألة، ليه ما دليله، دليله كذا، ماشي ما في إشكال أنك تقول هذا الدليل مثلا، لكن لا بد أن تذكر دليل العالم، دليل الشيخ الذي تذهب إلى قوله أيا كان، ولو كان في المسألة الصديق، ولو كان في المسألة الفاروق، ما دليل الصديق، ما دليل الفاروق. حينما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين بالدليل، ورد عليه عمر ورجعه بدليل، هذا اعتمد النص الخاص وهذا اعتمد النص العام، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبو بكر رضي الله عنه يستدل باللوازم أنه نعم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لها لوازم، هذه اللوازم لابد أن يأتي بها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، هذا بدليل وهذا بدليل. الذي يقول بدليل، والذي يرد ويستفسر بالدليل، قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. أنا أقول هذا ليه؟ لأن أحيانا تجد الكثرة الكثيرة، لا أقول على دليل ضعيف، ليس على دليل أصلا، ليس على دليل أصلا. فتخيل مثلا مسألة الرمي قبل الزوال، ما فيها دليل واحد، ما فيها دليل. مسألة الخروج على الحاكم الظالم عند عدم وجود مفسدة أزيد، ما فيها دليل واحد. لكن من الذي الآن يفتي بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الذي معه مثلا 100 دليل؟ كم هم الذين معه 100 دليل ويقولون بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ كم الذين يفترون بهذا؟ أهل الكهف هم الذين يفترون بهذا فقط، أهل الكهف. أما كل البلد يفتون بأنه يخرج على الحاكم الظالم إذا لم تكن مفسد، إذا لم تكن إيه مفسد، مع عدم يعني النظر في تحقيق هي مفسدة ما فيش مفسدة. طبعا مفسدة لا تعد ولا تحصى، المفسدة موجودة، لكن احنا اصلا ما نناطح في مفسدة، لا ما فيش مفسدة. تقول له فيه دماء يقول لك بكرة تصلح مساء، تقول له فيه بلطج يقول لك بكرة ربنا يسهل ان شاء الله، لا تنظر الى هذا. يبقى ما في حيلة اصلا، حتى ما تيجي تناقشه بالمفسدة وتقول له المفسدة لا تعد ولا تحصى فانه لا نهايه الى ذلك. يقول لك بكره ان شاء الله، بكره ايه؟ الاكل بكره ببلاش. يعني ايه بكره؟ يبقى بكره، بكره يبقى بكره، بكره ايه يعني حد جن يمسكه؟ لا، هو بكره وخلاص، بكره يبقى كويس ان شاء الله. كل حاجه لها ثمره. الثوره الفرنسيه قعدت مش عارف كم سنه وبعدين عملت ايه؟ لا، احنا نقول الدليل، ما دليل؟ ما في دليل. تخيل ما في دليل. اسال كده في القنوات، اسال في المساجد، اسال في الشوارع، اسال في الطرقات، اعمل له لوحات علق على وتقول اين الدليل. الدليل ان كل الناس تقول كده، يعني كل الناس مش عارف حاجه. حاجه عجيبه جدا لما يكون عندك مثلا 100 دليل يقابلهم لا دليل. اذا كثير من المسائل حتى في، يعني انا اقول هذا على مستوى طلبه العلم، احنا ما نقول على عموم الناس، ده انا من عموم الناس، عموم الناس خلاص ورا الرايات، دول مش تبعنا اصلا. لكن احنا نتكلم على طلبة العلم الذين يؤصلون دائما ايه؟ ان مرجعاتنا في المسائل الدليل، وان لابد ان نتبع الدليل، واهم شيء الدليل، وكذا الدليل وكذا الدليل. لكن اين هذا الدليل؟ ما في دليل قط، ما في دليل في اي هذه المسائل التي يعني نقولها. مثلا هاد دليل على ولاية المرأة، ها؟ ما في دليل. اللي بيقولوا ان مسألة فيها قول لأهل العلم، منهم من قال لا، منين جابوا القول يعني ثاني؟ فيه باعتبار الواقع ولا باعتبار الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. كفر الحاكم بغير ما انزل الله، فين الدليل؟ يقول لك اذا كان يحكم مستحلا، انا مالي دخل؟ ما هو اذا زنى مستحلا ما هو نفس المسألة، اذا اغتاب مستحلا ما هو نفس المسألة. مسألة الاستحلال لا تأتي بهذه، احنا نقول الدليل على الشيء نفسه، على المسألة نفسها، الحكم غير ما انزل الله. كفر او فسق او معصية، هتقول كفر يبقى تقول الدليل كذا، معصية الدليل كذا. لكن تقول كفر اذا استحل، معروف ديت دي ما فيش فيها اشكالية، بس هذا تقسيم اخر. احنا نقول المسألة مثل الزاني، فالزاني لو ان رجلا زنى وهو يستحل الزنا كافر، لكن ما الزنا حكمه معصية ولا كفر؟ معصية، بس كده معصية. هل دليل واحد على هذا الكفر؟ ما في. يقول لك قال ابن إبراهيم، أنا أقول الدليل، طب دليل ابن إبراهيم إنه هو ابن إبراهيم؟ ما في. ولهذا أصبح أصعب شيء إنك تقول له إيه؟ ما الدليل؟ واحضروا يا شباب، احضروا أن تستطردوا في مناقشة، البداية والنهاية ما الدليل؟ عجبوا على هذا؟ عجب، مش عجبوا سلام عليكم. لا نفتح مجالا، لا لا عوض، أصل خدت بالك أصل الموضوع، أصل أنت مش واخد بالك أصل الكلام ده عندكم. احنا حينما نمسك ميكروفونات السياسة، إنما احنا بتوع دين فقط، احنا عندنا الدليل، نبدأ من الدليل وانتهي من الدليل. أنتم تحترمون العمل الساعة 8 يبقى الساعة 8، الساعة 2 يبقى الساعة 2، دي التعميم بيقول كذا، الورقة بتقول كذا، القانون بيقول كذا، النظام بيقول كذا، لا خلاص انتهت خلاص. يبقى اذا جينا للدين لا اصبت بشوخ بالك، طب انا هاجي في مصلحتك الحكومية وهاجي في مدرستك وهاجي في مركز الشرطة وهاجي في اي مكان، اقول اصبت بشوخ بالك لو سمحت يا دكتور قوم انا قاعد مكانك، مش واخد بالك انت قوم، وانت مهندس انزل لو سمحت انا مكانك. لا انت مهندس اصلا مش واخد بالك، اصلا مش واخد بالك، ده انا يعني انت مش عارف مين ده، انا ابن المقاول حاج مقاول، انزل الله يبارك فيك، وانت طبيب قوم. لا 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 احد يقبل هذا. لكن اذا جئنا الدين اصلا مش واخد بالك في الموضوع بالضبط، اصل الموضوع كذا، لا الموضوع يبدا من الدليل وينتهي بالدليل. اي قول يقال ما الدليل، اي قول يقال ما الدليل، ثم اذا اتينا الى كلام اهل العلم لا بد ان نتصور كلام اهل العلم وان نفهم كلام اهل العلم. اما ان نعيش على قول فلان ثم ان جئت ترد تقول طيب ما هو قول فلان، ها الاخر يعني مثلا دلوقتي تقول مثلا ما دلك على الحكم بغير ما ظن كفر، واخد بالك، يقول مثلا هذا قول مثلا احمد شاكر مثلا، يعني تقول طب ما دليل احمد شاكر، يقول هذا قول ابن ابراهيم، فتنتقل من قال فلان الى قال ايه، الى قال علان. ومثل هذا ايضا مساله التبديع، فاذا ليت تبدع شخصا في مجموعه مسائل يقول لا طب هو قال بهذا القول ابن باز، قال بهذا القول الفوزان، فلماذا لا تبدع ابن باز وابن والفوزان؟ تريد ان تشرح له امرا اخر، وهو انه قياس مع الفارق، لانه فرق بين ان يكون ان تكون مخالفه الشخص في مساله في مسالتين على وجه الا وهو اراده الحق وسلك في ذلك مسلك العلماء واخطاه، وبين من بان له الحق فعاند واعرض لاعتقاد مسبق قبل نظر الى دين. فهل ابن باز كان على هذا؟ لا. يبقى كيف تقيس؟ لا تنظر الى ان نهايه الفتوى ان هذا يرى مثلا العذر بالجهل وهذا لا يرى العذر بالجهل، لا، لكن انظر الى حيثيات المساله. هذا لا يرى العذر بالجهل وانت في النهايه لا ترى العذر بالجهل، هذا لا يرى العذر بالجهل ولا يبدع، وهذا لا يرى العذر بالجهل ويبدع، فتقول كيف تبدعوني وانا لا ارى العذر بالجهل وابن باز لا يرى العذر بالجهل، فهل تبدعونه؟ نقول الجواب على هذا، لو درست اصول العلم عرفته. اولا ابن باز رحمه الله تعالى لما انه قال به أنه لا عذر، لا يعذر الجاهل في مسائل الشرك وكذا، هل قال ذلك لأنه لا يرى الجهل عذرا، أو يرى الجهل عذرا ولكن مناط هذا الجهل وشرطه وشرطه غير متوفر؟ يرى الجهل ولكن مناط غير متوفر، يرى أن الناس الآن يعلمون كل شيء وما يخفى عليهم شيء، واللي عند الناس اليوم إعراض وانصراف عن الدليل، كويس، لكن يرى الجهل ولا ما يرى؟ لا يرى الجهل. طب وأنت؟ لا ترى الجهل، لا ترى الجهل عارضا، هذا واحد. اثنين، ابن باز المسألة عنده الجهل وعدم الجهل، وأن الحجة لما تقام بالرسل والكتب، وهذا الرجل انصرف عن الرسل والكتب، وانت ترى انه الجهل اللي يعتبر ليه؟ لان الميثاق هو الذي قضى بذلك، فالميثاق والعقل والفطرة مع الرسل يحصل بهم الحجة، وعليه لو لم يبلغوا الرسل فالميثاق فالحجة قائمة من الميثاق. نقول من قال هذا؟ ابن باز. لاحظ أنت في النهاية ذهبت إلى القول بعد العذر، لماذا ذهب إلى القول بعد العذر؟ لماذا أنت تبدع وهذا لا يبدع؟ لأن ابن باز يرى الجهل عذرا
لكن مناط الجهل لم يتحقق، وأنت لا ترى الجهل عذرا. ليه؟ لأن الأمر خائم عن ميثاق العقل والفطر. ثلاثة، ابن باز رحمه الله تعالى ماذا قال في من يخالف ويرى العذر نتيجة أنه لا بد من البلاغ وأن كثر الجهل في متأخر وكذا، يرى أن هذا ويقول بعض أهل العلم ويقول العلماء ويقول كذا ويقول كذا، ولا يبدع ولا يفسق ولا فضلا عن أن يكفر. طب وأنت ترى؟ لا، أنا أرى من يخالف المسألة هذا كافر، كافر، لأن القاعدة من لم يكفر كافر فهو كافر. هل قال هذا ابن باز؟ ما قال هذا ابن باز. إذا نحن نريد ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الجهل عذر وليس بعذر، عارض وليس بعارض. يعني لما نقول توافر الشروط انتفاء الموانع، العلم شرط، الجهل مانع. تقول الجهل ليس مانعا في مسائل الاعتقاد، يلا هات الأدلة على ذلك. ومن قال الأدلة؟ الله عز وجل يقول رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليكم حجة بعد الرسل، فجعل الحجة بهذا. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى؟ ليبين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد أداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك من آيات ونصوص. فأنت إن الجهل ليس عذرا، هذا ليس مانعا، من القائل وما دليله؟ اثنين، أن الميثاق هو المعتبر في إقامة الحجة، من القائل وما دليله؟ ميثاق وانت في صلب في عالم الضر تؤخذ عليه، سبحان الله، ولا أؤخذ على الرسل؟ أمال ما فائدة الرسل؟ تذكر، تذكر فقط، يعني بلغ أو لم يبلغ عادي. أمال إذن ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم إلى آخره، هذا ما فائدته؟ وهل يلزم الأمر قبل البلوغ، قبل بلوغ الرسالة، التكليف قبل بلوغ الرسالة أم لا؟ الأمر الثالث، أن المخالف مبتدع أو كافر، ما الدليل ومن القائل؟ التفريق يقول لك هذا لا، احنا ما عرف كل شيء إلا مسألة الشرك. طيب مسألة الشرك يعني الشرك يستثنى؟ طب جاهل الصرف والعطف وجاهل، قالك لا الخفية لا الظاهرة. وضح لنا بارك الله فيك. هو المرجع الوصف اللي انت تبني عليه التفريق هو الشرك من عدمه ولا المسألة الظاهرة من المسألة الخفية؟ هتفرق ايه؟ تفرق كتير، انت ما انتش عارف حاجة، بس احنا بنقول لك الضابط عندك ان لا عذر في مسائل الشرك ولا لا عذر في المسائل الظاهرة. ففي فرق، طبعا فرق كبير. لا عذر في مسائل الشرك، طبعا نجيب لك مسائل الشرك خفية يبقى يلزمك ان عدم العذر فيه. لا عذر في المسائل الظاهرة يبقى هنجيب لك الكفر، زي مثلا اللي لا يرى الرحمن على العرش استوى، يرى استولى بمعنى استولى ولا يرى ربا في السماء، تكفره ولك لا دي في الأسماء وصفات. يعني ارجع تاني أسماء وصفات، يعني قصدك تقول ايه؟ ما فيش عذر في أسماء، في عذر في أسماء وصفات وما فيش عذر في غيره؟ لا يمكن تمسكه، مستحيل. لا انت عارف تجيبه شرك من كفر، ولا تعرف تجيبه ظاهرة من خفية، ولا انت عارف تجيبه أسماء، تاب بلاش أسماء وصفات، واخد بالك؟ حديث إذا انتم حرقوني، قالك ايه؟ ما هو ده أسماء وصفات؟ نقول له لا ده بعث كمان، هذا أنكر البعث أن يعود يوم آخر. طب وفي نبي يعلم ما في غد؟ طب لو أنكر كلام الله وهكذا، يقول الله ما يتكلم ويتأول هذا. يبقى هل هي المسألة أن الشرك فقط يبقى بتتبع الكفر. ها هل يعذر جل ولا من يعذر؟ طب ظاهرة وخفية. طيب الظاهرة في الشرك لا تعذر، طب الظاهرة في الكفر؟ يبقى كل هذه أوصاف غير منضبطة، ولهذا نقول بأن العذر في بالجهل في جميع مسائل الدين إذا تحقق شرطه، ألا وهو لم يبلغه وتحرك نفسه لطلب الهدى ولكن ما بلغ ما سمع، فإن سمع وبلغ ثم أعرض هذا لا يعذر في هذه المسألة. يبقى ده ضابط، ضابط منضبط ترجع إليه المسألة. الشاهد إذا قلت له هذا، أنت الآن بتقول بالميثاق وأنت تقول بتبدع بتكفر من خالف أو تبدع، وأنت تقول بأن الجالس عذر وبعد كذا، وهذا مسألة المعتزلة على أقل أحوالهم يعني. ها يقول لك طب ابن باز، أيوة ابن باز بقى قال بهذا، انتبه يا أخوان. صحيح ابن باز يقول ما في عذر، بس انتبه على أي شيء يا ابن باز، وأنت على أي شيء تبني. اختلف المسلكان واختلفت القيمتان واختلف العالمان، فهذا ابن باز العالم وأنت شغلتك إيه؟ فتقول لماذا تبدعوني؟ طب ما ابن باز، هل أنت كابن باز؟ نفس المسألة، لماذا تبدعوني؟ طب ما ابن حجر؟ طب ما النووي؟ يبقى إذن نقول لك اختلفت الصورتان لا تقص، والقياس مع الفارق غير جائز. ابن حجر، ابن نووي، ابن باز، خذ ثلاث حاجات. واحد أنهم أهل اجتهاد، وأنت طيب أنت ما ينفعش تتكلم في الدين أصلا، أنت قبتك إنجاز التقليد، فكيف تقيس نفسك على المجتهد؟ كيف تدخل حياضهم وتقول أنا أقول مثل ما قال ابن باز، فلماذا تبدعون ولا تبدعون ابن باز؟ وده مسلك مين؟ مسلك أصحاب الموازنات ومسلك الجماعة اللي بيجود نفسهم إيه؟ هو بس زي مثلا زي مسلك أبو الحسن الآن على القنوات وخلافه، ومسلك أي أحد تيجي تقول مثلا ده فهم تمام ابن باز بخالف، تمام ابن حجر عنده كذا، فلماذا لا تبدعونه؟ وكأن كل الدنيا هي ابن حجر وهي النووي، وأن كل من تكلم في دين الله عز وجل أنه يكون كابن حجر النووي. لا، ده أنت آثم في الكلام في الدين أصلا، أصلا في الكلام في الدين أنت آثم، لا تقص نفسك بمن بقى بهؤلاء. يبقى واحد هؤلاء بلغوا رتبة الاجتهاد وصارت عندهم آلات الاجتهاد التي تكلمون بها في الدين، هذا واحد. اثنين أن هؤلاء سلكوا مسالك العلماء، دي مسالك علماء، بمعنى ابن حجر النووي أو ابن حجر عرفوا الحق أمامهم فأعرضوا، أبدا سلكوا إلى وصول هذا مسالك العلماء، أي نعم، لكنهم أخطأوا، لبس الأمر عليهم، المذهب يخفى في بعض الأحيان ولا يخفى في بعض ويظهر في بعض الأحيان، وبالتالي النووي أو ابن حجر لهم مردود على الأشاعرة، فلا يقال أنهم يتبنون مذهب الأشاعرة، ما يضرون النووي نفسه وهو كان يذكر مذهب العلماء في الأسماء والصفات، يذكر مذهب المفوضة ومذهب المؤولة، وأين مذهب أهل السنة؟ ما يذكره أصلا، ما يعرفه. ولهذا لما قبل أن يموت بأربعة أشهر رجع إلى مذهب السلف الأسماء والصفات لما عرف قبل أن يموت بأربعة أشهر. طيب أنت الآن علمت الحق وبحرك الحق وبلدك الأمر وخذ، وهذه الشبه يرد عليها، لكن لكونك تتبع حزبا أو تنتمي إلى شيخ ما تحولت عن قولك، أهذا هو مسلك ابن حجر ومسلك النووي؟ النووي انظر كيف ما هي الأقوال وما هي المواضع التي رد فيها على الشافعية، ولم يرجح قول الشافعية، بل إنه الذي رفع بأنه هذه المسألة حري أن تكون قول الشافعي، لأن الشافعية قال إذا صح حديثه فهو مذهبي. فرق بين المسلكين بين مسلكين. ثلاثة، أن ابن حجر والنووي وابن باز وكذا إنما عبروا قنطرة التبديع وقنطرة التضليل، لأن العلماء هم الذين حكوا عليهم بهذا. ولهذا نقول لك من الذي بدع ابن حجر نوع عشان أبدع مثله؟ أنا هشام ما أجرؤ ما أستطيع، مش ما أجرؤ أستطيع، لأن هذا معصوم من البدع وكذا. قد يقع في بدع لك لا تقع البدعة عليه، وأنا تابع العلماء ومشايخي وأئمتي الذين هم أضر وأعلم مني بكلام ابن حجر والنووي وكذا، فكيف أحدث قولا أنا من عندي؟ لكن حينما أقول هذا لا أقول تعصبا أيضا لعلمائي في تقليد، فأقول بفهم وعقل أن هؤلاء رطب اجتهاد، أن هؤلاء سلكوا، وعليه أنا أعمم ماذا؟ أعمم الحكم على من سلك المسلك. فكل مجتهد وكل إمام سلك مسلك العلماء ثم إنه أخطأ المسألة، فإنه حينئذ يعتذر له ما اعتذر به لنووي، وما اعتذر به لابن خزيمة، وما اعتذر به لقتادة، وما اعتذر به لأي إمام من الأئمة. فمسلكنا واحد وضابطنا واحد ما يختلف، لكن الاختلاف يأتي من أين الآن؟ أنك تقيس فرعا على أصل مع عدم توفر العلة. ما في علة تجمع بين الأصل والفرع، ما في جامع. أليس عندنا القياس المنضبط هذا جامع بين فرع وأصل؟ ما الجامع بين الفرع والأصل؟ وعليه نأخذ كلام كل بقى العلماء، ولو أن كل إمام أخطأ في مسألة كذا كذا، لما بقي أحد صح كلام والعالم مش عارف إيه، كل ده كلام تمام، بس خلي بالك هذا في الأئمة. ولو أن كل إمام، ولو أن كل عالم، ولو أن كل هؤلاء في من؟ هذا في من؟ هذا في العالم، يعني من بلغ رتبة الاجتهاد، هذا في العالم يعني الذي يسلك مسالك العلماء، هذا في العالم الذي ما بدعه أحد. من الذي بدع ابن خزيمة حتى أنا أتى أنا؟ لكن لو أنك قلت في الصورة مثلا، قلت في الحديث بمسلك الجهمية، سلكت مسلك الايه؟ سلكت مسلك الجهمية ووضحت لك السنة فأبيت، نقول أنت مبتدع. نقول فيك ما قال أحمد رحمه الله في من قال في حديث الصورة إنما يقول ذلك الجهمي، إنما يقول ذلك من؟ الجهمي. هل يصح بأن تقول فلماذا لم يكن ابن خزيمة جهميا مع قولي بحديث الصورة؟ مشكلة مشكلة مشكلة، هذا فقه التبريز. يبقى إذن هذه مسألة أتت طريقة وهي مهمة جدا يا إخواني، حتى لا يلتبس عليكم. يقال مثلا فلان هذا مبتدع، طيب ما فلان تم الشيخ فلان قال به، قال بقول، لماذا لا تبدعون؟ زي إيه بقى الوقت اللي هذا أبو الحسن على القلبي يعملوا إيه؟ بنقول له ما تقول في الإخوان مثلا، وفقه يوم يعمل بقى حريص جدا على حاجة واحدة بس، يغرب كلام العلماء يوما ما لينظر في عالم قال مثلا إن الإخوان من أهل السنة أو مثلا كذا، يوم يجيبوا حط على القناة بس شوفوا، طب يلا بدعوا يلا سيد قطب أشوف فلان بيقول سيد قطب يأخذ من كلامه ويغط أيوة دل أنا بقوله أو يلا. فإذا بحثوا في ماذا؟ في أن يجد كلمة يوما ما لواحد. طيب السؤال، أنت رجل شيخ مفترض، السؤال بقى لك، هل يجوز تقليد أحد من الأئمة الأربعة فضل بقى عن الشيخ فلان في الدين ما لم تعلم دليله وتتدين بدليله؟ الجواب لا. خلينا نرجع للأصل وعليه. طيب أنت تتدين بكلام هذا الآن، أنت تتدين بكلام فلان أن يؤخذ من قول رسول سيد قطب، أنت تتدين بهذا أن فعلا سيد قطب ليس منحرفا؟ أنت تتدين، ما الدليل؟ الشيخ فلان لما سئل ده حكى من الشيخ فلان، لأنك أصلت معي الآن أنه لو أحد الأئمة الأربعة قال قولا يبقى خلاص. سعيد بن أنت تفتي الآن بأن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا أنها تحل له مرة ثانية بالعقد على امرأة؟ لا، ما أتدين بقى كيف. وسعيد بن المسيب الذي كان يفتي بذلك، سعيد المسيب يفتي بهذا. أنا سأستعمل قاعدتك وسآتي لك بمقطع لسعيد المسيب وهو يقول بأنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة التي تلقى ثلاثة إذا عقد عليه آخر. وألزمك بأن تقول لا بس الدليل، قل سبحان الله وكذلك ما الدليل هنا وعليه. فلا يصح لطالب العلم قط أن إذا استدل بشيخ وفقط، ثم إذا ناقشت في 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 الشيخ وفي القول قلت ما الشيخ أيضا فلان كان يقول بهذا، فأنتم تلزمون كما تحكمون على هذا الشخص أن تحكموا على غيره. نقول والله لو استحق لحكم عليه، لكننا نعي ما نقول ونتبع علماءنا وشيخنا فيما قالوا أنه لابد أولا من توافر شروط القياس، من توافر شروط القياس الأول، ألا وهو أن يكون الفرع مطابقا للأصل ملحقا به في جامع، ألا وهو العلة، حتى يشترك الأصل مع الفرع في النتيجة وهي الحكم. ولهذا عندنا أركان القياس أصل وله شروط، فرع وله شروط، علة وله شروط، حكم وله شروط. يبقى أربعة أركان القياس، أربعة أربعة: أصل وفرع، علة وحكم. ولا تظن المسألة أن الأربعة وفقط، لا، الأصل الذي تتقيس عليه له شروط، والفرع الذي تلحقه له شروط، والعلة ومناطتها وأحوالها لها شروط، والحكم بعد ذلك. إذن لابد أن تلحق فرعا يصح إلحاقه بأصل بعد ذلك، إذا خالف الحكم ما ترى يبقى لك أن تعترض. يعني كن كابن خزيمة، كن كابن حجر، كن كالنووي رحمه الله تعالى، سالكا مسلك الجميع، بالغا رتبة الجميع، مش تسب رتبة في قدر العلمي، ولكن تكون على العلم، عندك الآلات، عندك أدوات الاجتهاد، بعد ذلك إيه تفتي. وعليه فإننا نقول لا يصح أن نقول لك لا يجوز لك أن ترمي قبل الزوال فتقول يجوز وهذا قول عطاء. طيب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله؟ هذا فتوى ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمين، وهذا قول عطاء يجوز الرمي. ها، إن كنت ستستدل بالرجال فعندنا الرجال هم الصحابة على رأسهم رسول الله، يبقى إذن لا حاجة للاستدلال بعطاء مع رسول الله والصحابة، هذا واحد. اثنين، إن كنت ستستدل بالدليل فلا دليل يدل على الرمي قبل الزواج، وهذه موضة صارت كثيرة جدا في الكلام، ألا وهو يقرر الواحد من قرره ثم يقول وهذا قول فلان وهذا قول فلان وهذا قول عليه بعض العلم وكان يفتي به فلان. ولهذا طارة طار ابن عثيمين إماما في مسألة عند بعض الناس، وفي مسألة يقول أنا أقول عطاء تقول لي قال ابن عثيمين، وفي مسألة تقول له عطاء يقول لك لا أنا أقول الشافعي تقول عطاء، أنا أقول ابن عباس تقول عطاء، وطارة تقول ابن عباس يقول لك أنت تقول ابن عباس وأنا أقول لك رسول الله تقول ابن عباس، اللي يمشي معاه إن كان يمشي مع ابن عثيمين، ابن عثيمين العالم الفقيه الفذ، ما هو خلي بالك بص وراك تلاقي ابن عثيمين جبل انت تركت فيه وعليه فتاوى الانتخابات، ابن عثيمين والعلماء والمجامع، لاحظ ان انت مخالف الأمة كلها في الخروج على الحاكم الظالم، يا بتاع العلماء والمجامع انت كان فين العلماء والمجامع؟ كان المصالح والمفاسد. طيب ما العلماء والمجامع ودول عايزين كذا، العلماء صحيح في العلماء والمجامع، طب والإجماعات أعظم من العلماء والمجامع، تركتها بالأمس، قاعد قاعدة يا رجل يصلح أن نرجع إليها. ولهذا أخواني أنا أقول لكم تكرارا ومرارا بأن العلم له طريقته، وبأن بحث مسألة له طريقته لا بد من الانضباط عليه. ولهذا أنا أقول كل من يبتعد عن دروس أهل العلم ولو بلغ في علم الفروع مبلغا عظيما، هذا إنسان عنده الشذوذات، عنده الانحرافات، إنما ينطلق من مضايق ضيقة. واحد اقتنع بشيخ خده على النت ولا خده في وريقات تنزل على النت وخلاص وعاش معاه، تمام، تمام، ويظن أن بهذا يعني قد جاء بما لم يأتي به أحد من العالمين. أنا أطلع على أبحاث لا تتخيلوا وجودها، لا تتخيلوا وجودها. أنا اطلعت على بحث في مسألة الشرك في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، إزاي هو بيربط بين دول وبين الشركيات في العصر بالأحرف. يعني عايز يقول ان ود ده ان الواو بتدل على معنى، اذا وجد يبقى فيه يبقى ده شرك، الدال بتدل على معنى، اذا وجد يبقى شرك، يبقى ده واخد بالك. النون في نصر بتدل على معنى، اذا وجد يبقى ده نصر. السين بتدل على معنى، اذا وجد يبقى ده ايه نصر، وهكذا. وكلام محبوك ومسبوك كأن هذا فعلا هو الذي قاله محمد بن عبد الله. يعني المسألة مش كده تقرأ كده ولا تظن ودا ولا سواعا ولا لا، ده ود دي رموز، ده الدال والواو والنون والسين والراء والكلام ده كله، ده دي المعاني، خلي بالكم. وعليه إذا وجدت في المجتمع فقد صار هذا ود، وصار هذا نصرا، وصار هذا يعوق، وهكذا. خلي بالك ده علم خفي، وعليه أتباع يقولون بهذا القول. النبي أنا ليلا، يا أخواني بارك الله فيك، ناشدتكم الله إلا فهمتم، خلي بالكم. أنا جاي أمس واحد يقول وناس خلاص ينشرون فتوى الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وقف دقيقة حداد. أنت بتقول النبي وقف دقيقة حداد صلى الله عليه وسلم على غير المسلمين، وقف دقيقة حداد. طب الدليل لما مرت به جنازة وقف، هذا حداد، وقف دقيقة حداد. يعني دقيقة الحداد هذه أصلها النبي، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء في الوجود يمكن ألا تستدل له، ولو كان الكفر بعينه ممكن. هو إبليس، ما هذه صناعة إبليس، خلقتني. أول كلمة ماذا قال إبليس؟ ما قال يا رب أنا لن أطيع أمرك، ما قال كده، قال ربي أنظري، ربي ربي ربي. لكن لما جاء الأمر ماذا قال؟ ما قال أنا لن أطيعك، أنت لا تستحق أن أطيعك يا رب، قالها إبليس يا أخوان، ما قالها إبليس. أنا بقى أقول لك بقاعدة الموازنات، يمكن أن يكون إبليس مسلما مخطئا مجتهدا، ولو جت كفر إبليس تم ابن حجر والنور أولى كلبة على القاعدة كالآت. أولا إبليس ده قال أنا مش كده، لا بس هو فهم ان هو الامر متوقف على الخلق، ده من نار وده من طين، فهو ظن ان هو ان النار اعظم من الطين، فكيف فهو اخطا بس في التصور، اجتهد فاخطا بس. لكن هو عرض الامر، معلش الامر دي فرع عن الامر، هو ظن ان الامر ده يلزم الايه الأدنى في الخلقة وهو أعلى، فلما ظن أنه أعلى لأن أصله النار قال يا رب يعني خلقتني من نار وخلقتني من طين، فظن ذلك ظلما وظن ذلك يعني كذا بس. لكن هو قال ربي، أمن بالرب، ما أنكر، ودعا الرب، ما دعا غير الرب، ما دعا مخلوقا، إنما لما قال أنظرني إذا به يدعو الرب سبحانه وتعالى، رب أنظرني، ما دعا غيره، ها؟ واحتج بالقدر، رب بما أغويتني لو زينن له في الأرض، قال إلا عبادك المخلصين، لم يتعدى على المخلصين، قال إلا عبادك المخلصين. احنا ممكن نطلع كتب بقى بناء على هذه الأصول الفاسدة، نطلع كتب في إبليس وعليه. أنا أقول لكم هذا وأنتم تستبعدونه، وعليه من الأمة من قال إن فرعون مات مؤمنا، ومن الأمة من تكلم في إبليس بما تكلم. يعني لما يكون في الأمة من يقول بأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى فقد أدرك الحقيقة العظمى وهي حلول الرب في العبد، فلما بيقول أنا ربكم الأعلى مؤمن بهذه الحقيقة، فكيف تكفر فرعون؟ ده فرعون على رأس العارفين لأنه قال أنا ربكم الأعلى. يا سبحان الله، حيث يكون كفر فرعون يكون إيمان فرعون عند هؤلاء. إذا لا حدود للضلالات على الإطلاق ولا الكفريات. يبقى أنت تنتظر واحد يقول لك أنا مخطئ مع صدق صلصة رسول، أنا مبتدع، بدعوني. أنت مش بدعنيش يا أحمد، أنت مبتدع يا أحمد، أنك لم تبدعني. الناس تريد كده، تريد أن يقول المبتدع أنا مبتدع، وإياكم أن تظنوا بي خيرا، وأنا قصدت بهذا البدعة، وأنا مش متنرفز ولا حاجة، أنا في كامل قوايا العقلية. أحسن تقول أنا واقع تحت مثلا، لا، أنا مع كامل قوايا العقلية أقول أنا مبتدع، ومن لم يبدعني فهو المبتدع. حينئذ بدع وانتهى البجام، وانتهى البجام. حاجة عجيبة يعني جدا، انك تقول في كل مسألة ابن حجر والنووي وفلان وعلان. هذا يعني مسألة اردت بيانها لتعلم فروقا حين تتكلم في مثل هذه المسائل، فروقا بين الفرع والاصل في آلات الاجتهاد، فروقا تعلم فروقا بين الاصل والفرع في المسلك، هل سلك مسلك العلماء او مسلك اعتقد ثم استدل، وعليه تجد هذا المعتقد ثم المستدل يعود غدا ينقض اصله وينقض كلامه، وما الذي تراه على شاشات الفضائيات الان الى هذا النوع، بالامس كان الخروج كذا اليوم الخروج كذا، بالامس كانت الديمقراطيه كذا اليوم كذا، بالامس كانت حريه المراه كذا واليوم كذا، لان كل هذه انما تصدر من قناعات واعتقادات، لا تصدر من اصول وقواعد شرعيه أصولية. ولهذا مهما جاء فلان راح علان، أنت تؤصل الدنيا على مر العصور، لأن هذا أصل لا تملكه أنت، أصل هذا لا تملكه، لا تملكه أن تغير فيه. مثل ما تفتح الكمبيوتر الآن في برامج تجيلك كده، أنت ما تقدرش تغير حاجة في برمجة البرامج، أنت تدخل على هذا، هذا البرنامج باين يسيبك شوف برنامج تاني، صح ولا يا أخوان؟ قوالب تصطرات معينة أنت تدخل عليها، عجبك على هذا البرنامج، عجبك مش عجبك شفتك برنامج ثاني، واخد بالك؟ وعليه اللي هو اصول السلف، اصول هذا المنهج لا يمكن ان تبدل وان ايه وان تغير. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني المسألة ايه طارت معنا. نعم. هذه المخالفات ايه؟ اذا كان من باب النصح، من باب النصح مش من باب التأصيل للقاعدة اللي احنا ذكرناها، من باب بقى انه ايه من اراد ومن اراد ان دول اخطاء واحنا زيهم، لا، اذا كان من باب النصح او التعليق على نفس شرح النووي بهذا ما في اشكال، التعليقات ما في اشكال. يقول ما الحكم في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟ ما الحكم في اللجنة التأسيسية للحكم بغير ما أنزل الله؟ ما الحكم في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟ السؤال ما الحكم في اللجنة التأسيسية للحكم بغير ما أنزل الله؟ طبعا انتوا في المسألة الأولى مش عارفين الحكم، لكن في المسألة الثانية عارفين الحكم. ما الحكم في اللجنة التأسيسية للحكم بغير ما أنزل الله؟ في حد مش عارف الحكم؟ ها؟ قول يا ربيع، ما الحكم في اللجنة التأسيسية الحكم بغير ما أنزل الله؟ يجوز ولا ما يجوز؟ حد هنحط لجنة تأسيسية للحكم، للحكم بغير ما أنزل الله؟ ها؟ فيها هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز طبعا. طيب يبقى ما الحكم في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟ لا يجوز طبعا. فأنت سمي الأسماء بأسماء. الحمد لله، شوف لابد من الصياغة الصحيحة في أي مسألة، مسألة تستريح، تستريح هتسمها لجنة دستورية وهتسمها شوف ما لا ترهب. طب واللجنة التأسيسية ديت فيها لحة كثيرا برضو، ولا عندي فكرة. أنا عندي مجموعة من البشر يعملوا لجنة تأسيسية عشان يصيغوا دستورا وضعيا يحكم بغير ما أنزل الله. كيف اصلا انا اؤسس للحكم غير ما انزل الله؟ هذا التاسيس نضيفه بقى في مسائل الايه، في مسائل اللي هم السته في الحكم غير ما انزل الله، من اسس للحكم غير ما انزل الله، هندخلها في الجواز ولا ولا الأفضلية، ها انه افضل من شرع الله ولا ايه بالضبط؟ شوفونا انتوا كنتوا تعلمونا ايه قبل كده، كنتوا تعلمونا ايه قبل كده في الحكم غير ما انزل الله؟ ها انتم كنتوا ترون اللي يجوز خلاص، وكنتوا ترون الاستحلال العملي. يقولك اذا حكم بغير ما انزل الله مرات وكذا او قنن او حطها كتشريع عام ان هذا كافر. ليه؟ نقول له ما فيش دليل. اه صح، هو فعلا ما فيش دليل، بس ما فعل هذا الا لانه يعتقد ان هذا افضل من حكم الله، يعتقد جواز هذا. نرد عليه نقول له ازاي انت بتكفر بلازمه؟ لا، ما في حاجه اسمها استحلال عملي. نيجي نرد عليه لك زي المرأة التي تزوج الرجل تزوج امرأة به وكذا، استحلال عملي خلاص. نقول له طيب ايه رأيك في الاستحلال العملي زمان ده بتاعك؟ استحلال العملي يعني ايه عندهم؟ ايه يعني اذا فعلت فعلا، ها فعلت فعلا يظهر منه ان الرضا بالحكم غير منزل الله، يبقى خلاص. السؤال بقى، اللجنة التأسيسية والاستحلال العملي، عايزين نفصل بقى. بقول لكم يعني هذا مبدأ للأسف الشديد يصدر منه. تقول لي بقى ابن حجر النووي، تقول ابن خزيمة، تقول ولو أن كل إمام أخطأ، فين الإمامة الآن؟ اللجنة التأسيسية والمنافحة عن هذه اللجنة وكذا، بحيث طبع دستورا للبلاد اسمه الدستور الوضعي في الحكم، اللي هيحكم به الرئيس ويحكم به الغفير ويحكم به كل هذا. اللجنة التأسيسية والاستحلال العملي، أظنك أنت الآن ما جيشت الأمة طلعت مظاهرات، ثم ما جيشت الأمة وضعت ودخلت بها البرلمانات، ثم ما جيشت الأمة أنفقت المليارات. الانتخابات دي يا إخواني دي مليارات مليارات، ده احنا بنيجي نعمل إعلان خطبة عشان نحط 5-10 إعلانات في البلد، مين اللي هيطبعهم؟ ده احنا مش عارفين نعمل إعلان في المكتبة في المسجد، مين اللي هيعملهم ومين اللي مش عارف ايه؟ وهات مطبعة واللي مش مطبعة، طب والورق، طب وما فيش أصل ورق، هات رزمة ورق مش عارف ب19 جنيه ايه؟ لا دي حاجات بتصل، ده الصور بتلمع، انت عارفين البتاع اللي بتلمع دي؟ مش عارف ده احنا مش عارفين نعمل لوحه والله. شوفوا حد من حسين يعمل لنا لوحه للمسجد من القماش اللي بيلمع ده عشان يبقى بارز في الشارع، مش عارفين. بيقول لك 300 جنيه، جينا ربنا يعيننا ونلاقي 300 جنيه نجيب بهم لوحه للجامع، انما كل واحد من دول لهم كام لوحه. فطيب كل ده هتقول انا بعمل كل ده وانا كاره للديمقراطيه وانا مبغض لها منكر لها بريء منها؟ لا، ان كنت كده يبقى اللي كان قبل كده من باب اولى. انت عندك حاجه اسمها، انت قعدت حاجه زمان اسمها الاستحلال العملي. وهناك لما استدلت على الاستحلال العملي بان الرجل اللي نكح زوجة ابيه ده، واخد بالك، انما كفر لانه عقد، واصل العقد ده قال لك ايه؟ احنا ما بيقولوا مثلا طب اللي بيتزوج بمرأة امه بيتزوج اللي زنى بامه، يقول لك لا اصل زنى، انما ده عقد. فالعقد ده دي قرينه على استحلال. نقول له طيب قول عقد، العقد هنا عقد كم عقد؟ عقد عشان يدخل الحياه السياسيه، ولازم تاسس حزب، بنود تاسيس الحزب عقد، ثم عقد في الالتزام بقواعد البرلمانات والانتخابات، انك مثلا ما تخرجش عن الايه، عن القواعد المباعده، هذا عقد. ثم عقد المناقشة داخل البرلمان، ثم عقد الترشيح للجنة التأسيسية، ثم عقد لاختيار أفرادها، ثم عقد لاختيار اللجنة التأسيسية في البرلمان، ما هو لازم يختاروا الأسماء، يختاروا منه. ثم عقد أثناء وضع الدستور البنود وانت ملتزم بها، كم عقدا الان؟ يبقى انت لست هنا داخل في مساله زنى بامه، انت بقى في مساله ايه، عقد او تزوج امراه ابيه. فما الفرق بين الاستحلال العملي زمان وبين الاستحلال العملي الان؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام.